بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، ويجعله حجة لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للعمل الذي يرضيك، واستعملنا في طاعتك يا حي يا قيوم. أيها الإخوة الكرام، نجتمع وإياكم في هذا الدرس الذي نتدارس فيه شيئا من آيات الله من كتابه العظيم. وهذا الدرس في الحقيقة من الدروس القرآنية التي نحتسب على الله عز وجل أن يجعلها من المجالس التي تنزل فيها السكينة وتتغشى فيها الرحمة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده. الشكر موصول للرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرمين، ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، الذين كان لهم جهد ظاهر في إقامة هذه الدروس. أيها الإخوة الكرام، إن أشرف العلوم علم التفسير، لأنه يتعلق بكلام الله جل وعلا. فموضوع التفسير هو الوحي الذي يتلى والذي تقرؤونه، وإن شرف العلم بشرف المعلوم. ومن هنا كان علم التفسير رأس العلوم الإسلامية، وأكبرها وأعظمها فائدة، وأكبرها عائدة على النفوس، ومن هنا عني به العلماء. أيها الإخوة، كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، أنزله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات بسببه إلى النور. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ألف لام راء، ذلك ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أيها الإخوة في الله، نتدارس في هذه المجالس كما قرأتم وسمعتم وعلمتم سورة المجادلة، سورة المجادلة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها للقول الصواب، وأن يهدينا جميعا إلى القول الحق. فإن الذي يتكلم في علم التفسير إنما هو في الحقيقة يوضح للناس مراد الله عز وجل، ومن هنا كان هذا العلم محفوفا بالمخاطر، لئلا يقول الإنسان على الله عز وجل شيئا لم يقله. ومن هنا كان علينا أن نسأل الله عز وجل وأن نضرع إليه أن يهدينا فيه للقول الحق. اللهم وفقنا للقول الصواب يا سميع يا مجيب. سورة المجادلة، هذه السورة سورة مدنية، وحكى ابن عطية رحمه الله الإجماع على ذلك، وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن هذا قول الجميع، ولكنه نقل قولا عن عطاء أن العشر الآيات الأولى نزلت بمكة، وهذا القول كما سمعتم يحتاج إلى دليل. فإذا قيل إن السورة نزلت بمكة فلا يستثنى منها شيء إلا بدليل، وإذا قيل إن السورة نزلت بالمدينة واستثني منها شيء فلا يقبل هذا الاستثناء إلا بدليل. فالأصل أن يكون نزول السورة في مكان واحد. ومن هنا قلنا إن هذه السورة سورة مدنية. سورة المجادلة ضبطت في بعض المصاحف بفتح الدال المجادلة، وفي بعض المصاحف ضبطت بالكسر. ورأيت في مصحف عتيق كتب قبل الألف كسر الدال أي المجادلة، وفي بعض المصاحف تركت الدال غفلا من الضبط خروجا من الخلاف ليصح القول بهذا وبهذا. والصحيح والله أعلم أن كسر الدال هو القول الصواب المجادلة بالكسر، وذلك لأن فاتحة السورة قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فمن هنا نقول إن السورة سميت سورة المجادلة تسمية بوصف المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. وشيء آخر هو أن المصدر المجادلة ذكر فعله في سور أخرى، ذكر فعله في سور أخرى كقوله جل وعلا يجادلونك في الحق بعدما تبين في سورة الأنفال، وقال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا في سورة النساء، وقال الله عز وجل حتى إذا جاءوك يجادلونك في سورة الأنعام. فحينئذ لا معنى لتخصيص هذه السورة بالمصدر المفتوح الدال، فتعين حينئذ أن يكون الترجيح في اسم السورة المجادلة بكسر الدال. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. سورة المجادلة كما قلنا سورة مكية. مجمل موضوعاتها أولا، نعم خلوا الأسئلة يا أخوان، نقول سورة المجادلة سورة مدنية، سورة مدنية على القول الصحيح الذي رجحناه. ومجمل موضوعات السورة جاء صدرها أولا في الحديث عن قصة المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله عز وجل فيما جرى بينها وبين زوجها، ثم جاء الحديث بعد ذلك عن الظهار وأحكامه، ثم جاء الحديث بعد ذلك في وعيد الكفار الذين يحادون الله ورسوله، ثم جاء بعد ذلك حديث عن عموم علم الله جل وعلا وإثبات إحاطته علما بملكوت السماوات والأرض، ثم بعد ذلك جاء حديث عن الآداب آداب النجوى والمناجاة، ثم جاء بعد ذلك حديث عن آداب المجالس وما ينبغي أن يكون فيها من التفسح، ثم جاء بعد ذلك حديث عن آداب مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب أن يكون من تقديم الصدقة بين يدي نجواه عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ هذا الحكم، ثم جاء حديث عن اليهود والمنافقين والكافرين وذكر حزب الشيطان، ثم جاء بعد ذلك حديث عن أولياء الله عز وجل وصفاتهم وأنهم هم المفلحون. هذا مجمل لآيات السورة وما تضمنته من الموضوعات. ونحب أن تتلى الآيات الثلاث الأولى حتى نسمعها ونتدبرها ونستنبط ما فيها من الأحكام بعون الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
أحسنت. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآيات صدر سورة المجادلة معلوم سبب نزوله، وهو أنه نزل في شأن المرأة الأنصارية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وتذكر له ما حصل من زوجها وهو أوس بن الصامت الأنصاري أخو عبادة بن الصامت رضي الله عن صحابة نبيه أجمعين. فإن الإمام أحمد رحمه الله وأبا داود في سننه قد خرج بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن خولة ابنة ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، وذلك أنه قد دخل عليها يوما ورأى منها ما أعجبه ثم دعاها إلى نفسه فامتنعت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. فخرجت من عنده مغاضبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما وقع من ثعلبة من أوس ابن الصامت، وجعلت تجادل في شأنها، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروى البخاري معلقا بصيغة الجزم والنسائي وابن ماجه بسند صحيح أن هذه المرأة وهي خولة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تشتكي وتذكر ما حصل. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه كل شيء، سبحان من وسع سمعه كل شيء. وعند الإمام أحمد: سبحان من وسع سمعه الأصوات. جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله عز وجل الآيات: قالت هذه المرأة وهي خولة: يا رسول الله، إن أوسا أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد حرمت عليه، فأعادت له القول فقال لها مثل ذلك، فجعلت تشتكي وتتضرع إلى الله، فبينا هي كذلك إذ أنزل الله عز وجل الفرج من فوق سبع سماوات، قال الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات سري عن المرأة واستبشرت بهذا الذي وقع، حيث أنزل الله عز وجل الكفارة لهذا الظهار الذي وقع على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله، قد حرف تحقيق، إذا دخل على الفعل الماضي أفاد التحقيق. وذكر أكثر أهل العربية أن دخول قد على الفعل المضارع يدل على التقليل ويدل على التكثير، ولكن الصحيح أن قد أيضا تدخل على المضارع فتدل على التحقيق، فتدل على التحقيق في دخولها على الفعل الماضي، وعلى التحقيق أيضا في دخولها على الفعل المضارع. قال الله عز وجل: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. وقال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. وقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فدخلت قد على الفعل المضارع في هذه الآيات الثلاث وآيات سواها أيضا، ولا شك أن دخولها أعني قد على الفعل المضارع في هذه الآيات يدل قطعا على التحقيق. فقوله قد سمع الله دخلت قد وهي حرف تحقيق على الفعل الماضي فأفادت التحقيق وتأكيد أن الله عز وجل سمع قول هذه المرأة. واعلم أن السمع يضاف إلى الله عز وجل ويدل على معنيين: الأول إفادة أن الله عز وجل يسمع كل صوت خفي وجلي، هذا هو المعنى الأول، إثبات معنى أن الله عز وجل يسمع كل صوت خفي وجلي. والمعنى الثاني إجابة الدعاء، ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. ومن ذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله عز وجل من حمده. وفي هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا الفعل يدل على حصول المعنيين: أن الله عز وجل سمع قول هذه المرأة وأجاب دعاءها، فالمعنى شامل للمعنيين. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، هنا حذف الموصوف، حذف الموصوف وهو المرأة، المرأة التي تجادلك، وحذفه هنا للإيجاز لأنه معلوم، والإيجاز من مقاصد البلاغة. تجادلك في زوجها، هذه المرأة وقع خلاف بين العلماء في اسمها، والصحيح ما علمتم أنها خولة بنت ثعلبة الأنصارية. تجادلك في زوجها، جاءت تذكر ما وقع من زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلت تجادل، والمجادلة هي المراجعة في الكلام والمحاورة والمحاجة، وجعلت تجادله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتها بجواب برجوعها إلى زوجها، لأن زوجها قد ظاهر منها، والظهار كان في الجاهلية تحريما مؤبدا، بل ذكر صاحب المفصل في تاريخ العرب أن أشد أنواع الطلاق في الجاهلية الظهار، فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنها تبين منه بينونة أبدية. ولما وقع الظهار من هذا الصحابي أوس ابن الصامت، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بما يفتي به المرأة، فقال لها قد حرمت عليه، وهي تجادل تريد أن تجد المخرج، وجاء في بعض الألفاظ أنها قالت يا رسول الله إنه زوجي وإن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، وجعلت تورد مثل هذا الكلم. ثم بينا هي كذلك إذ نزل الفرج من السماء، قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كانت في أثناء مجادلتها النبي صلى الله عليه وسلم ترفع رأسها إلى السماء تشتكي، تتضرع إلى الله تبارك وتعالى، ولاحظ قولها، ولاحظ قوله تعالى تشتكي إلى الله، ما قال تشكو بل قال تشتكي، لأن هذا فيه زيادة حروف وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما هو معروف. فقوله تشتكي إلى الله يعني تشتكي اشتكاء بالغا وتتضرع إلى الله، فشكايتها إلى الله هي ضراعتها والتفاتها بقلبها وقالبها إلى ربها تبارك وتعالى، ترجو الفرج وتريد أن ترجع إلى بيت الزوجية، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. والله، هذه الواو تسمى ماذا؟ واو الحال، أحسنت، أي والحال أن الله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما من فوق سبع سماوات تبارك وتعالى، يسمع تحاوركما أي تحاور النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة. وقوله والله يسمع تحاوركما، لاحظ لم يقل والله يسمع تجادلكما أو مجادلتكما، لماذا؟ لأنها كانت تجادل والنبي صلى الله عليه وسلم يحاور، ومن هنا قال العلماء إن كل جدال فهو حوار من غير عكس. وهذه لفتة لغوية استنبطت من الآية، فهي تجادل والنبي صلى الله عليه وسلم يحاور، ولهذا قال الله تعالى والله يسمع تحاوركما. ثم ماذا؟ ثم أنزل الله الفرج، سمع الله شكواها وضراعتها وأجاب الله دعاءها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مجاب الدعاء، إنه سبحانه سميع مجيب. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذا ختام الآية، وقد صدر هذا الختام وما أحسن تصديره بإن، تأكيدا للمعنى وبيانا لأهمية مضمونه. إن الله سميع بصير، سميع يعني يسمع الأصوات، يسمع الأصوات كلها. ومن ذلك مقال هذه المرأة التي تضرعت واشتكت، بصير يبصر المبصرات كلها، فلا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه تعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقوله تعالى إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، ما إعراب سميع؟ نسألكم في الإعراب، وحتى يعني نحرك الإخوان ونستفيد من علمهم. سميع خبر إن، وبصير خبر ثان. نعم، بصير خبر ثان، ولا يصلح أن يكون صفة لسميع، بل خبر ثان. والأخبار تتعدد كما هو معلوم، كما قال ابن مالك: وأخبروا باثنين أو بأكثر، وأخبروا باثنين أو بأكثر. وقوله جل وعلا إن الله سميع بصير، لاحظوا أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة كم مر الاسم الشريف، كم تلي من مرة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله، وتشتكي إلى الله، اثنان، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. كم تكرر هذا الاسم؟ تكرر 4 مرات. وهذا كما يقول العلماء فيه تربية المهابة في القلب، وفيه تعظيم لشأن الله جل وعلا، ولأن هذا المقام مقام ضراعة وشكوى ولجأ إلى الله عز وجل. فمن هنا اقتضت البلاغة تكرار هذا الاسم الشريف، ولم يأتي الضمير بل تكرر هذا الاسم، وهذا من بلاغة الكتاب العظيم. هذه الآية الكريمة فيها فوائد عظيمة، ونحب أن نقف مع الفوائد لئلا تمر مرورا سريعا. أولا، في هذه الآية إثبات اسمين كريمين من أسماء الله تعالى، وهما السميع والبصير، وما تضمناه من صفتي السمع والبصر. فالله تبارك وتعالى يسمع بسمع يليق به جل وعلا، ويبصر ببصر يليق به جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. وقوله جل وعلا إن الله سميع بصير، إذا علمت أن هذه الآية دلت على إثبات السمع لله والبصر لله جل وعلا، فعليك أن تحترس يا عبد الله، فلا يصدر منك إلا ما يرضي الله تعالى، لأن الله يراك، أليس كذلك؟ ويسمع كل ما تقول. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالكلمة التي تخرج من بين شفتيك يسمعها الله جل وعلا، ويحاسبك عليها. وهكذا الفعل الذي يصدر منك هو بمرأة من الله جل وعلا، ألم يعلم بأن الله يرى. فاحذر يا عبد الله أن يصدر منك شيء لا يرضاه الله منك. في هذه الآية أيضا من الفوائد أن سمعه تبارك وتعالى متعلق بالأقوال والأصوات، سمعه تعالى متعلق بالأقوال والأصوات، يعني أنه جل وعلا يسمع ما يقال وما يصوت به الإنسان، ما يخرج منه من صوت. ولهذا قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات. وفي هذه الآية أيضا أن تعلق سمع الله جل وعلا بالأصوات يكون وقت وجودها، فإذا وجد القول فالله جل وعلا يسمعه لقوله قد سمع الله. وأما قوله تعالى والله يسمع تحاوركما، فهذا كما قلنا حكاية حال ماضية، حكاية حال ماضية. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد بشارة المرأة بنزول الفرج من السماء لقوله تعالى قد سمع الله. وقلنا آنفا إن سمع الله هنا في الآية يدل على سماعه تعالى لقول المرأة وعلى إجابته لشكواها. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أنه يجوز للمستفتي أن يجادل المفتي حتى يجد له مخرجا، لا سيما إذا وقع في مأزق وإذا كربه أمر وحزبته داهية، فعليه أن يبين للمفتي يعني بأدب وسمت، ولا يطالبه بشيء يعني على هواه، لا بل يقول يعني ابحثني عن هذا الذي وقعت فيه يا أيها العالم. فمن هنا استنبط من هذه الآية أنه يجوز للمستفتي أن يجادل المفتي وأن يحاوره حتى يحصل على فرج، لا سيما فيما وقع فيه الإنسان. وثمة فرق بين ما يقع فيه الإنسان والذي لم يقع فيه، أليس كذلك؟ ولهذا كان من فقه المفتين أن يسألوا السائلين إذا سألوهم عن أمر، قال هل هذا وقع لك أو لا، حتى يعلم. فإن كان لم يقع وهذا الأمر فيه تقحم حرام أو مهلكة فيه ضرر مما به ضرر على السائل، قال لا. وإذا وقع بحث له عن مخرج، وهذا من فقه أهل الإفتاء. في هذه الآية من الفوائد العظيمة أن إلى الله المشتكى وحده في النوائب والملمات، فإذا ألمت بالعبد نائبة ونزلت به مصيبة فعليه أن يجأر إلى الله عز وجل وأن يضرع إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يلطف بنا، إنه سبحانه رحيم كريم. وفي هذه الآية من الفوائد أيضا رحمة الله جل وعلا بالمستضعفين وإجابته لدعاء المضطرين. فإن هذه المرأة كما رأيتم من حالها كانت في كرب، والله عز وجل رحمها وأنزل في شأنها البشارة العظيمة. وفيها أيضا من الفوائد فضيلة هذه المرأة الصحابية الجليلة خولة، حيث نوه الله بشأنها في هذه السورة وأنزل فيها هذه الآية العظيمة. ولهذا كان من بركة هذه المرأة أن نزل للأمة المخرج من الظهار إذا وقع، فالظهار أيها الإخوة نازلة إذا وقعت في بيت الزوجية. وقلنا لكم إن هذا كان عند العرب من الطلاق المحرم الأبدي، بل قال بعض أهل العلم إن هذا الحكم حكم الظهار الذي كان في الجاهلية قد وقع العمل به في أول الإسلام حتى أنزل الله هذه الآيات، هكذا قيل، والعلم عند الله تعالى. المهم أن من بركة هذه المرأة أن الله عز وجل أنزل هذه الآية وفيها الفرج والمخرج للأمة، فإن الظهار إذا وقع فعلاجه الكفارة كما سيأتي، ولا يفسد بذلك بيت الزوجية. وفي هذه الآية من الفوائد أن القول المطلق إذا أطلق لا يكون إلا بنطق، وهذه فائدة مهمة أيها الإخوة، أن القول المطلق لا يكون إلا بنطق، فإذا قيل لك قال فلان فالأصل أنه قول بنطق بكلام، أليس كذلك؟ وإذا أريد غير ذلك فلا بد من القيد، لا بد من القيد. ولهذا جاء في السورة نفسها قوله تعالى ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، هل هذا القول بنطق وصوت؟ لا، بدليل أنه قيد، وقال الله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوب ماذي لها، يعني كلام آخر سيأتي إن شاء الله، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذه سيأتي فيها حديث. المهم أن قوله تعالى يقولون في ويقولون في أنفسهم هذا القول ليس نطقا، أما إذا أطلق القول قيل قال فلان فإنه لا بد أن يكون قولا ذا حروف وأصوات مسموعة. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. لما ذكر الله عز وجل خبر هذه المرأة ومجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلتها إياه، وأخبر تبارك وتعالى أنه سمع شكواها وأجاب ضراعتها، ذكر بعد ذلك أحكام الظهار. قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون، هذه الجملة ما إعرابها؟ مبتدأ، خبرها قوله تعالى ما هن أمهاتهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الظهار كما قلنا قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لها ذلك فلا يجوز له قربانها، أنت علي كظهر أمي، تكون قد حرمت عليه ولا تحل له إلا بالكفارة، أنت علي كظهر أمي. قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قوله تعالى يظاهرون منكم من نسائهم، من نسائهم يظاهرون هذا الفعل مضمن معنى يتباعدون، الذين يظاهرون منكم من نسائهم مضمن معنى يتباعدون، فإذا ظاهر الرجل من امرأته فالمعنى أنه ابتعد عنها، ولهذا قلنا بالتضمين، لأن ظاهر جاء هنا معدا بمن من نسائهم، فقلنا ضمن معنى يتباعدون، يظاهرون منكم من نسائهم، قوله منكم هذا دليل على أن الظهار لا يكون إلا من مسلم، وأما الكافر فلا يدخل في هذا الحكم الذي سيأتي حتى ولو كان كتابيا. منكم من نسائهم، منكم من نسائهم، من نسائهم المراد من زوجاتهم، فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه لزوجته، لكن إذا قال لامرأة ليست زوجته أنت علي كظهر أمي هل يلزم هذا الحكم؟ ما يلزم، حتى لو تزوجها بعد ذلك، لأن هذا لم يصادف محلا والمرأة أجنبية عنه، فإذا قال لغير زوجته أنت علي كظهر أمي يكون هذا القول لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم، فالمراد بالنساء هنا الزوجات، المراد بالنساء الزوجات، وخرج بذلك الأمة المملوكة فلا يشملها الحكم أيضا لأنها ليست زوجة وإنما هي ملك، فما الذي يلزمه؟ لا تلزمه كفارة الظهار وإنما عليه كفارة يمين، لأن هذا بمنزلة امتناعه من الطعام والشراب الذي هو حلال، وهذه الأمة مملوكة له، أشبه ما لو قال هذا الطعام علي حرام وحلف والشراب حرام وحلف، ولهذا قال العلماء الذين يظاهرون منكم من نسائهم يعني زوجاتهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، طيب منكم من نسائهم، لو قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي هل تدخل في الحكم؟ الجواب لا، لأن هذا خاص بالرجال، ولكن عليها قالوا كفارة يمين لأنها في قولها هذا أشبه بالممتنع بالحلف. قال تعالى ما هن أمهاتهم، يعني ليسوا أي الزوجات، لسنا أي الزوجات بأمهاتهم، لا حقيقة ولا حكما، لا حقيقة ولا حكما، فكيف يقول للمرأة أنت علي كظهر أمي؟ ولهذا كان قوله تعالى ما هن أمهاتهم هذا تكذيب من الله لهذا القائل بهذا الكلام أنت علي كظهر أمي، وقوله ما هن أمهاتهم، ما هذه التميمية والحجازية؟ هذه هي الحجازية التي تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، واعلم أنه لم يأتي في القرآن إلا ما الحجازية، ما جاءت التميمية في القرآن، ونظير هذه الآية قوله تعالى ما هذا بشرا، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، وهذا يدل على أن ما الحجازية العاملة عمل ليس أفصح من ما التميمية، والقاعدة في اللغات يا إخوان إذا تعددت اللغات وجاء بعضها في القرآن فإن الذي ورد في القرآن هو الأفصح، لأن القرآن نزل بأفصح لغات العرب، نزل بأفصح لغات العرب، فما الحجازية أفصح من ما التميمية، ولم تأتي التميمية في القرآن. ما هن أمهاتهم؟ هذا تكذيب من الله عز وجل لهذا المظاهر. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن بمعنى ما، ما أمهاتهم في الحقيقة إلا اللائي، اللائي بمعنى اللاتي، فهو اسم موصول لجماعة الإناث، اللاتي ولدنهم، يعني ولدنهم من بطونهن. فالمرأة حقيقة هي التي ولدت الإنسان، ولدته من بطنها، ويلحق بالمرأة بالأم المرضعة. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، قلنا إن إن هنا بمعنى ما بدليل ورود الاستثناء، إن أمهاتهم إلا، ما أمهاتهم إلا اللائي، وهذا دليل على أن إن إذا كانت بمعنى ما جاء مجيء إلا الاستثنائية بعد إن النافية يدل على كونها نافية. وذكر بعض أهل العربية أن إن النافية يطرد بعدها إلا الاستثنائية، ولكن هذا القول منقوض بآيات في كتاب الله عز وجل. قال تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، ما جاءت إلا. وقال تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم، وإن أدري أقريب ما توعدون، قل إن أدري أقريب ما توعدون. فإن هنا جاءت نافية ولم يأتي بعدها إلا، إذن نقول الغالب أن إن النافية يأتي بعدها إلا. وإذا قيد الإنسان تقعيداته بقوله غالبا خرج من الحرج، كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر بعض القواعد اللغوية في معرض مناقشة له في مسألة، قال والعالم إذا قال غالبا في مثل هذه الإيرادات يسلم من الاعتراض عليه، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة وهي قوله تعالى ما هن أمهاتهم، فهي تأكيد لها. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإنهم من هم؟ وإنهم أي المظاهرين، ليقولون حينما قال الواحد منهم أنت علي كظهر أمي، ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا يعني قبيحا، والمنكر ما عرفت نكارته بالشرع والعقل، وزورا أي قولا باطلا كذبا. ولاحظ التنكير في الكلمتين وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فإن هذا التنكير يدل على التعظيم، وأن هذا الذي جاءوا به منكر عظيم وزور عظيم. دلت هذه الآية على تحريم المظاهرة وأنه من كبائر الذنوب من عدة أوجه. أولا أن الله قال ما هن أمهاتهم، هذا واحد. الثاني قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، اثنين وإنهم ليقولون منكرا ثلاثة، من القول وزورا أربعة، قال تعالى بعد ذلك وإن الله لعفو غفور، وإن الله لعفو صدرت أيضا، صدر الختام بإن كما قلنا لأهمية هذا الختام وتأكيده لمضمون الآية، وإن الله لعفو أي يتجاوز عن الذنب، والعفو صيغة مبالغة لأن الله عز وجل يتجاوز عن ذنب العبد مهما بلغ إذا تاب العبد منه. وإن الله لعفو غفور، غفور صيغة مبالغة يعني أنه تعالى يستر الذنب ويتجاوز عنه، يستر الذنب ويتجاوز عنه، فلا بد من تفسير غفران الله بهذين المعنيين، أنه تعالى يستر الذنب عن الناس في الدنيا والآخرة أو في أحدهما أو فيهما معا، ويتجاوز عنه برحمته. وقوله تعالى وإن الله لعفو غفور، غفور صيغة مبالغة تدل على ماذا؟ تدل على كثرة مغفرته تعالى وعلى كثرة من يغفر لهم من العباد. وقوله تعالى وإن الله لعفو غفور دل هذا أيضا على تحريم المظاهرة، وجه الدلالة أنه قال عفو غفور، فدل هذا على أن ثم جناية وذنبا ارتكب اقتضى أن يقال إن الله وإن الله لعفو غفور، وإن الله لعفو غفور. هذه الآية فيها فوائد تطرقنا لها، من فوائدها إثبات الاسمين الكريمين لله جل وعلا وهما العفو والغفور، وهذا يفتح الباب للتائبين، يفتح الباب للتائبين. قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. دلت هذه الآية أيضا على أن الأصل في الأمومة الولادة، أن الأصل في الأمومة الولادة، لقوله تعالى إلا اللائي ولدنهم، وفي حكم الوالدة كما قلنا المرضعة. وهذه الآية أيضا دلت على مسألة من المسائل المعاصرة في مسائل إعارة الرحم، حيث استدل بعض أهل العلم أن المرأة التي نمت في رحمها البويضة وحصل منها الولادة أنها هي الأم الحقيقية، أنها هي الأم، لأن الله تعالى يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فهذه يعني مسألة ذكرت واستدل بها من استدل من أهل العلم. ثم لما ذكر الله عز وجل أن الظهار منكر من القول وزور، وأكذب الله المظاهرين الذين يقولون لزوجاتهم إنهن كظهور أمهاتنا، وبين أن هذا منكر وزور، ذكر الله بعد ذلك أحكام الظهار وما يترتب عليه من الكفارة، وقوله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم والذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون من نسائهم هذا مبتدأ أين خبره فتحرير رقبة والذين يظاهرون من نسائهم إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فما الذي يترتب عليه يترتب عليه أولا أن يمسك عن إتيان هذه المرأة لأنها حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد الكفارة لكن هل يعتبر الظهار طلاقا أجيبوا يا جماعة لا يعتبر لا يعتبر طلاقا لماذا لأن الله قال في أول السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فسماه زوجا لأنها ما زالت في حباله ثم قال بعد ذلك الذين يظاهرون منكم من نسائهم فأضاف النساء إليهم ثم في هذه الآية الثالثة قال والذين يظاهرون من نسائهم فأضاف النساء إليهم مرة ثالثة فهذا كله تأكيد على أن هذه المرأة ما زالت زوجة له لكن عليه أن يمتنع من قربانها وكذلك هي عليه أيضا أن تمتنع من قربانه وأن تمتنع من تمكينها نفسها له ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن هذا المظاهر أوسن جاء يريدها بعد أن ظاهر فدفعته دفعا شديدا وهربت من بيتها وقالت لا تقربني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم ما فعلت قوله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم لما كان هذا القول منكرا قبيحا وزورا لأن الذي يقول أنت علي كظهر أمي شبه موطوءته بأمه فمع ما يجب لأمه من الاحترام والتقدير ومع ما يلزمه من الأدب مع أمه إذا به يشبه هذه المرأة الموطوءة بأمه أنت علي كظهر أمي فمن هنا كان هذا القول قبيحا منكرا قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي ثم يرجعون عما قالوا بمعنى أنهم يريدون الرجوع عن الذي قالوه ويريد أحدهم أن يرجع إلى زوجته ليستمتع بها وقوله ثم يعودون لما قالوا أي قلنا يرجعون عما قالوا بأن ينووا العزم على الوطن وقوله لما قالوا اللام هنا فسرناها بعن أليس كذلك انتبهوا عن ومجيء اللام بمعنى عن هذا وارد في العربية وفي القرآن. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي ويقولون عن الذين كفروا، ويقولون عن الذين، فجاءت اللام بمعنى عن. قال الله عز وجل: قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، هذا سحر مبين في سورة الأحقاف، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا، أي عن، قال الذين كفروا عن الحق. فمجيء اللام بمعنى عن معلوم، ولهذا قلنا ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يرجعون عما قالوا، ويريد أحدهم العودة إلى زوجته، فتحرير رقبة، أي فعليه تحرير رقبة. وقوله فتحرير، قلنا التقدير فعليه، إعراب تحرير، لا تحرير مبتدأ والخبر محذوف، تقديره فعليه، فعليه تحرير. ويجوز لك أن تقدر مبتدأ فتقول فالواجب تحرير، والوجهان صحيحان، فتحرير رقبة أي فعليه تحرير أو فعليهم تحرير. وقوله جل وعلا فتحرير رقبة، جاءت الفاء هنا، نحب أن نتكلم قليلا في العربية حتى يستفيد طلاب العلم، فتحرير رقبة جاءت الفاء هنا في الخبر لأن المبتدأ، أي نعم، لأن المبتدأ اسم موصول وهو مضمن معنى الشرط، كأنه قال فمن يظاهر فعليه، والاسم الموصول مضمن معنى الشرط، وإن شئت قلت فيه رائحة الشرط، فتحرير رقبة أي فعليهم تحرير رقبة، أي عبد أو أمه مملوك يحرره أو يحررها المظاهر، يشتري عبدا ويحرره، أو أمة مملوكة ويحررها ثم يرجع إلى امرأته، هذه الكفارة. وقوله جل وعلا فتحرير رقبة، عبر بالرقبة بالجزء، والمراد الكل، المراد العبد الكامل، لكن لما خصت الرقبة؟ هذا من التعبير باسم الجزء عن الكل، وذلك لأن العبد أشبه بالذي وضع القيد في عنقه، مملوك، فإذا اعتق العبد كأنه حل هذا القيد من رقبته. ومن هنا ندب الشارع إلى تحرير الرقاب، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فلا يجوز له أن يستمتع بامرأته حتى يعتق الرقبة. والعلماء مجمعون رحمهم الله على أنه لا يجوز له، أي المظاهر، أن يطأ امرأته إلا بعد أن يكفر. واختلفوا فيما عدا الجماع كالقبلة والمباشرة والضم وللحديث الصلة، نسأل الله التوفيق والسلام، صلى الله وسلم على محمد.